فتوقفت وامتنعت. فقال لها سليمان: إنه صرح ممرد من قوارير. لما أنه ألزمها بالدخول كشفت عن ساقيها للحفاظ على ثيابها من الماء، ظنا منها أنها ستخوض بهذا البحر، وهذا هو مأخذ قول بعضهم إنها أن الجن ذكروا لها، ذكروا لسليمان أن أقدامها كأقدام الحمير، فرآها في غاية الحسن والجمال وليس بها بأس إلا كثرة الشعر في ساقيها لما كشفت. ويبعد أن يكون هذا هو المقصود الأساس من هذا الأمر، وإنما يكون المقصود هو بيان الأبهة التي يقدر عليها سليمان مما لا تقدر عليه هي وأمثالها من ملوك الأرض. ولعجل أن يكون هذا أدعى لانقيادها واستسلامها ودخولها في الإسلام، وهذا هو الأوجه في هذه المسألة. فإن مثل تلك المسألة مسألة بسيطة يسهل التعرف عليها من دون الحاجة لمثل هذا الأمر، ولكن الأمر هو أراد أن يظهر لها ما عنده مما مكنه الله منه مما لا تستطيعه فيه، وإن كان لها عرش عظيم، وأن عرشها لا يساوي شيئا بالنسبة لما عند سليمان. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة أي بحر يتلاطم، وكشفت عن ساقيها قال: إنه صرح ممرد من قوارير. ممرد يعني أملس، ولهذا يقال للإنسان قبل أن ينبت له لحية أمرد، فالمرد بمعنى الناعم الذي ليس فيه خشونة. إنه صرح ممرد من قوارير أي من الزجاج. لما رأت هذه الصورة وهذا الحال خجلت من نفسها مما هي عليه ومما كانت عليه، فما كان منها إلا أن قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أي اعترفت بأن ما عليه سليمان هو الحق، وأن ما عند سليمان من القدرات والإمكانات ليس عندها منه شيء، فاحتقرت نفسها أمام ما رأت، وعرفت أن موقعها لو خالفت لا يعتبر شيء بالنسبة لي مقدرة سليمان على سلبها ما لديها، فأعلنت أنها ظلمت نفسها فيما مضى من سابق أمرها وبقائها على الكفر وعبادة الشمس، وأعلنت الإسلام والتوحيد واتباع سليمان فيما يدعو إليه من شهادة أن لا إله إلا الله واتباعه على ما جاءه من عند الله، فقالت: أسلمت مع سليمان. فاستسلمت وسلمت أمرها لأجل أن تكون مع سليمان فيما يوجهها إليه، وهو الانقياد لله رب العالمين. فاعترفت بألوهية الله جل وعلا، وهي بهذا تشير إلى ما جاءها في الخطاب الذي ألقاه الهدهد إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فبهذا سلمت أمرها وانقادت لما رأت وعرفت أن الخير لها ولقومها ولقبيلتها ولأتباعها هو أن يكونوا مع سليمان تابعين له. قال بعض المفسرين إن سليمان تزوجها وأبقاها على ملكها باليمن وأنه يأتيها في الشهر مرة يجلس عندها 3 أيام. وقيل إنه لم يتزوجها وقيل إن سليمان أمر الجن بالبحث عن دواء لإزالة الشعر فكان أن صنعت لها النورة وهي التي يستعملها الناس في زمننا هذا فهي أول من استعملها بأمر سليمان لها بذلك. وهذه من القصص والأخبار الثانوية. والمهم بهذا هو أن المولى جل وعلا يهب من يشاء ما شاء من النعم ومنها الخوارق التي لم تحصل لغير سليمان من تسخير الإنس والجن والطير والحيوان له ومعرفته للغاتها وائتمارها بأمره وما حصل من المعجزات الكثيرة في عهده عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهذه الآيات التي سمعتموها فيها مواعظ وعبر لنا نحن في هذا الزمن. الأمر الأول هو أن الإنسان ينبغي له أن يكون دائما ملتجئا إلى الله متوكلا عليه معتمدا عليه في كل أمر. وإذا سأل فإنما يسأل الله وإذا استعان فإنما يستعين بالله ويتوكل على الله في كل أمر. وهذا هو ما كان عليه سليمان عليه السلام حيث حصل له ما يريد من نقل ذاك العرش العظيم إليه في لحظات لتوكله على الله وثقته به وإنابته عليه. والأمر الآخر هو أن الإنسان عليه أن يعترف بفضل المنعم في نعمه. فإن سليمان لما حصل له نقل العرش في لحظات لم يتطاول ولم يتجبر ولم يدعي لنفسه المعرفة وإنما فضل وإنما نسب النعمة لمسديها وقال هذا من فضل ربي وأن هذا الفضل قد يعطاه كل إنسان فليس خاصا بأهل التقوى وإنما قد يعطاه الفاجر والكافر لعجل الاختبار. فأنا أشكر ربي وربي أعطاني هذه النعمة لاختباري هل أشكر أم أكفر. وبين مكانة كل واحد من هذين النوعين الشاكر والكافر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه وهو الرابح، وهو الذي غنم بالشكر أكثر مما غنم بالدعاء. ولهذا فالشكر على النعم أفضل من الصبر على البلاء، لأن البلاء يكون عند الإنسان ما ينبهه ليتصبر، أما الشكر فإن الإنسان في استرخاء أمام هذه النعم، فيفوت عليه كثير من النعم لا يشكرها. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: حمد الشاكرين أفضل من صبر المبتلين. وهذا أمر كل إنسان يمر به، ونعم الله تعالى على العبد تتوالى، نعم في البدن ونعم في المال ونعم في العيال ونعم في الأمن في الأوطان ونعم في الأرزاق، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلهذا ينبغي للعبد أن يكون دائما مستحضرا الشكر لنعم الله تبارك وتعالى عليه، ولا يجحد منها شيء، ومن جحد فإنه هو الخاسر، والله غني عنك وعن شكرك. الأمر الثالث هو اختبار الإنسان لخصمه في معرفة حاله ومقدرته بما لا يؤثر على مشاعره ولا يخدش تصرفاته ولا يذيب شيئا من الأمور التي تريدها للتعرف عليه. ولهذا أجرى سليمان عليه السلام اختبارا لهذه المرأة من ناحيتين، من ناحية ذكائها ومن ناحية جمالها، دون أن تشعر بأي غضاضة في هذا، وعرف مراده من هذا الأمر. الأمر الثالث ذكر العلماء على أنه يسوغ إظهار القوة أمام الخصم لأجل أن يتراجع عن عدوانه أو تمرده. ومن هذا ما ذكره العلماء من جواز إطالة الشارب في الحرب وإسبال الثياب أمام العدو، وهي محرمة، لكن إذا كان الإنسان أمام العدو في الحرب فله أن يظهر هذه ويظهر التبختر، وكل هذه بين أهل الإسلام لا تجوز، لكنها أمام العدو لإظهار شيء من القوة والتكبر عليه لا على أهل الإيمان. ولهذا أظهر سليمان هذه النعم أمام هذه المرأة ذات الغنى واليسار وذات النفوذ والغلبة على قومها، مما جعلها تتضاءل وتستسلم وتسلم أمرها لله جل وعلا في طاعة سليمان والانقياد لما يدعو إليه وما يبلغ به. هذه المسائل وغيرها كلها تدعونا إلى أن نتأمل ونتدبر ونعتبر بما عند الله جل وعلا من القوة، وأنه يعطي ويمنع ويهاب ويغني من شاء متى شاء، وأن الله جل وعلا مكن لسليمان في ملكه حيث أعطاه ما لم يعطي أحدا من العالمين، ودعوة الرسل كلهم هي التوحيد، عبادة الله وحده لا يعبد معه غيره، وهذا هو الرسالة التي أرسل بها كل رسول ونبئ بها كل نبي عليهم جميعا، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. وحينئذ فجميع الرسل شريعتهم مختلفة ودعوتهم عقيدتهم واحدة، فعقائدهم هي لا إله إلا الله، وإن اختلفت شرائعهم في مسائل الحلال والحرام فإن هذا لا يعني اختلافهم في الدعوة إلى الله جل وعلا. وكل هؤلاء نسخت شرائعهم ولم تنسخ عقائدهم، نسخت شرائعهم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وأما عقيدتهم فواحدة، كل نبي يأتي إلى قومه يقول لهم أن اعبدوا الله. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لشاب لأجل مساعدته على الزواج وهو يعمل ودخله لا يكفيه لذلك؟ نعم، إذا كان ليس عنده ما يكفيه للزواج فيعطى من الزكاة ولا شيء عليه. يقول إذا صلى اثنان مأموم إمام ومأموم هل تعتبر صلاتهم جماعة؟ وأين يقف المأموم؟ هل يقف بجواره أو يتأخر عنه يسيرا؟ الجماعة أقلها اثنان إمام ومأموم، ويحصلان أجر الجماعة، والمأموم يقف عن يمين الإمام مساويا له لا يتأخر عنه، وإنما يكون مساويا له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام من الليل، فقام الغلام عن يساره فجذبه وجعله عن يمينه، وهذا هو معنى المصافة، أن يستويان لا يتقدم أحدهما على الآخر. وإذا كان المأموم امرأة فإنها تكون وراء الإمام لا تكون بجواره. الأخ يسأل يقول إذا كان المأموم طويل والإمام قصير فإذا سجد أو ركع فإن رأس المأموم يكون أقرب إلى القبلة من رأس الإمام. المعتبر يا أستاذ هو القدم، بحيث يكون الكعب بالكعب، كعب الإمام مع كعب المأموم، وهذا أيضا هو المطلوب في صفوف الجماعة، أن يتراصوا وأن يسووا بينهم الصف في الكعب والعقب لا أطراف الأصابع، فالطويل مع الصغير القصير لا يؤثر هذا، إنما المعتبر عند القيام هو هو أن تكون عقب وكعب المأموم مساوية لكعب الإمام، وكونه طويل يتقدم عليه في الركوع رأسه لا يؤثر شيئا. يقول: نحن من سكان مكة وصلنا من الخارج إلى مطار جدة قبل العصر، وصلينا الظهر قصرا ركعتين وتوجهنا إلى مكة، فهل قصر الصلاة صحيح؟ نعم صحيح، لأنكم من سكان مكة ولستم من سكان جدة، وحتى لو كنتم من سكان جدة لأن المطار خارج البلد، المطار خارج العمران، وصلاتكم في المطار لا يؤثر، وصلاتكم صحيحة. يقول لي صديق: أتعامل معه يأخذ مني دراهم وأخذ منه دراهم وليس بيننا حساب في المعاملة، وقال لي: عندك من عبارة ما هي واضحة، وقال لي عندك 700 كأنها، وهو ليس له عندي أي شيء، هل إذا حلف اليمين أعطيه وهو ليس له عندي أي شيء ماذا أفعل؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فأنت المنكر، أنت الذي تحلف، وهو لو حلف لا ينفذ منه، هو يطالب بالبينة، إذا كان عنده بينات يقدم هذه البينات، وإذا لم يكن عنده بينة فيطلب منك أنت اليمين إذا ترفعت عند الحاكم، فإذا حلفت انتهت المسألة وليس له شيء. بهذه المناسبة أود أن ننبه إلى أن التعامل بين الأحباب والأصحاب والأقارب في النواحي المالية يجب أن يخضع الناس فيه لأمر الله، في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فلو كتبتم ما بينكم ما وجد هذا الشيء، والأمر يصير في خاطرك عليك شيء أو هو يصير في خاطره عليك شيء، وربما الصداقة تتضاءل أو تتلاشى، وهذا سبب مخالفة أمر الله، فيجب على الناس أن يلتزموا بأحكام الحكيم جل وعلا، وربنا جل وعلا لم يأمر بهذا الأمر إلا لأجل أن يبقى الناس دائما أصحاب ولا يوجد بينهم نزاع وخصام، فيشك بعضهم في نية بعض أو جحده كما ذكرت في سؤالك. قل: ما المقصود بعرش بلقيس؟ المقصود به كرسي الملك، وهو مصنوع من الذهب والفضة ومحلى بأنواع الجواهر، وقيل إن طوله 80 ذراع وعرضه 80 ذراع وارتفاعه 40 ذراع، والذراع نصف متر، يعني 40 × 40 × 20. يقول: يوجد في بلادنا بيع لحم الخيل، هل يجوز أكله؟ نعم يجوز أكله، لكن الخيل ما خصصت لأجل أن يؤكل لحمها، لكن لو أنه ذبح وأكل فهو حلال، لأن الخيل أجل من أن يتخذ للأكل، لحمه قد لا يكون جيد، لحم الثور أفضل منه بكثير. ومهمة الخيل مهمة عظيمة، ومكانة الخيل مكانة عالية، استفاد منه في ما هو أغلى وأعلى وأجل من أن يكون للأكل. يقول: هل يحق للطبيب الذي يعمل عملية أن يؤخر الصلاة علما بأن العملية مدتها من 10 إلى 15 ساعة؟ الطبيب يستطيع أن يتوقف 5 دقائق ويصلي، ودائما الأطباء يتعاون فريق متكامل في إجراء العمليات، فيقوم هذا بعمله حتى إذا أنه أنهى العمل الذي يقوم به أو يحتاج إلى فراغ يقوم عمله بإنجاز شيء ينوب عنه فيه، يقوم ويصلي ثم يصلي الآخر. وهذا معمول به عند الأطباء ويعرفونه، ليس عمله 15 ساعة مستمر في العمل لا يفتر ولا يتنفس، بل إنه يجلس ويأكل ويشرب ويذهب إلى دورة المياه وغير ذلك. فإجراء العمليات ليس عائقا للطبيب عن أن يمارس الصلاة في وقتها. المسافر لأقل من 4 أيام هل يتأكد في حق قصر الصلاة؟ الإنسان إذا كان جادا في السير أو كان في مكان ليس عنده مساجد فإنه يقصر إذا كان سفره 4 أيام فأقل، وأما إذا كان حوله مساجد ويسمع النداء فإن الواجب عليه أن يذهب للمساجد ويصلي بها ولا يقرع في بيته، يترك الجماعة، لأن صلاة الجماعة بالنسبة للرجال واجبة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. أما المرأة فلها أن تقصر الصلاة لأنها تصلي في بيتها، والمدة هي مدة السفر، لا شيء في هذا. يقول: إذا صلى في المسجد هل يصلي الرواتب مع كل صلاة؟ نعم، له أن يصلي، لم يرد منع عن أداء الرواتب للمسافر، لكن الذي ورد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على النوافل وهي راتبة الفجر والوتر، فهذه لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر، وهذا على عظيم أجرها وثوابها. فهو وإن كان في حال سفر والوقت ضيق لا يفوت هاتين السنتين، الوتر وركعتي الفجر، سنة الفجر القبلية. وأما غيرها فإنه لم يرد عنه نهي في فعلها، فإذا فعلها الإنسان كما صلى خلف إمام يتم وعنده متسع من الوقت فالأولى أن يأتي بها. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.